سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز المسح على العمامة. قال عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. قال: وعن بلال يعني ابن رباح رضي الله تعالى عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين والخمار. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود، وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. هكذا عندكم ضبط في رواية بكسرتين ولا بفتحتين؟ ها؟ أنا عندي وفي رواية. فمن كانت عنده فتحتين فليعدلهما. قوله إلا البخاري وأبا داود وفي رواية لأحمد، عندكم بالكسرتين. قال: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال: رواه الترمذي وصححه. كنا قد بدأنا في درس البارحة الكلام على هذه الأحاديث الثلاثة، وقلنا إن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أورد ترجمة فهمنا منها معرفة الحكم الذي حكم به، وهو جواز المسح على العمامة. وهذه المسألة كما سيمر معنا أنها محل خلاف بين الفقهاء، فمن مجيز للمسح على العمامة، ومن قائل إنه لا يجزئ المسح على العمامة إلا إذا مسح على الناصية أو على جزء من الرأس، بحيث يكون المسح على العمامة تبعا للمسح على إيه؟ على العضو أو جزء من العضو. أما أن تستقل العمامة بالمسح فهذا أمر لم يقل به كثير من الفقهاء. ولما كان هذا الحديث وغيره صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، أيضا تفاوتت أنظار الناس، أعني من الفقهاء والمحدثين في هذا الحديث، فبعضهم أعل هذه الرواية بالروايات الأخرى التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، وقالوا هذه الرواية فيها اختصار، وبالتالي تحمل هذه الرواية على الروايات المفصلة. ومنهم من قال إن هذه الرواية تفرد بها الإمام الأوزاعي، وأن غيره من أقرانه الذين تابعوه في هذه الرواية ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، وعلى ذلك فتكون رواية الأوزاعي شاذة لأنها خالفت روايات الثقات فلا يعمل بها. وقد انتصر الحافظ ابن حجر رحمه الله للإمام الأوزاعي وقال إن هذه الرواية لا شذوذ فيها، وإن هذه الرواية تتفق في معناها مع الروايات الأخرى، وأن هذه الرواية للأوزاعي أن ينفرد بها لأن الأوزاعي ثقة وزيادة الثقة لا تضر، وأن هذه الرواية أعطتنا حكما جديدا وهو جواز الاقتصار في المسح على العمامة كما يجوز الاقتصار في المسح على الرأس كما يجوز الاقتصار على بعض الرأس، فلذلك الحكم في كل الأحوال جائز. نعم، احنا ما قلنا شيء، الحديث صححه من صححه؟ ايه، اعرف ان الحديث صححه الامام البخاري، لكن من الفقهاء الذين قالوا بانه لا يجوز المسح على العمامة منفردة الا اذا كانت يعني تبعا للمسح على الناصية، طعنوا في هذه الرواية وقالوا انها رواية شاذة. هكذا هم يرون، لأنه ربما من قال بهذا القول سبق الإمام البخاري. ها، واضح؟ يعني قالوا بهذا القول قبل الإمام البخاري ولم يثبتوا هذه الرواية. إذن فالمسألة محل خلاف بين الفقهاء، والذي يبدو والله أعلم هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من أن المسألة فيها تسامح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا وهو دليل على الجواز. أيضا ذكروا مسألة أخرى وقالوا إن صح المسح على العمامة فهل يشترط لمن يريد أن يمسح على عمامته أن يلبسها على طهارة قياسا على الخف، أو ذن ذلك ليس بلازم؟ هذه أيضا محل نزاع، فمنهم من اعتبر الأمر فيها كالخف وقال لا بد من لبسها على طهارة، فمن لم يلبسها على طهارة لا يمسح عليها. والظاهر والله أعلم أن المسح على العمامة لا يشترط له أن تلبس على إيه؟ على طهارة كاملة. كذلك تطرقوا لمسألة مدة المسح على العمامة، هل لها مدة معينة أو أنه يمسح بدون توقيت؟ فمنهم من اعتبر فيها التوقيت المعتبر في المسح على الخفين، فقال للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن أو ثلاثة أيام ولياليهن. وعلى كل حال الظاهر والله أعلم أن هذا كله ليس بشرط وليس بمطلوب، بل المطلوب والمراد هو جواز المسح، وأن ذلك على سبيل الرخصة وأن ذلك على سبيل التوسعة، والله أعلم. قال أخرج حديث المغيرة بن شعبة أيضا مسلم في صحيحه. فإذا كان هذا الحديث أخرجه مسلم ماذا نسميه؟ أخرجه، نحن نعرف أن أحمد أخرجه والبخاري أخرجه وأخبر الإمام الشوكاني أن مسلما إيه
حميد اليوم خليك معانا حديث المغيرة إيه حديث المغيرة قال رواه الترمذي وحديث عمرو بن أمية الضمري هو الذي إيه رواه مين البخاري وأحمد أحسن يعني أنا يبغى لي اليوم أتنبه
قال حديث المغيرة ابن شعبة أيضا أخرج حديث المغيرة ابن شعبة أيضا المسلم في صحيحه بلفظ فمسح بناصيته وعلى العمامة فيكون هذا الحديث فيه زيادة وهو أنه مسح على العمامة مع الناصية وعلى الخفين قال ولم يخرجه البخاري قال الحافظ وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق يعني أخطأ الإمام المنذري حيث قال إنه حديث متفق عليه والواقع أنه من أفراد مسلم قال وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم أو وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم أي ابن الجوزي تبع مين المنذري وقد تعقبه ابن عبد الهادي فبين وهم ابن الجوزي في ادعائه أن هذا الحديث رواه مين الشيخان قال وصرح عبد الحق يعني الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم أن هذا الحديث مما تفرد به وقد أعلى حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاع بذكر العمامة يعني قيل إن هذا الحديث معلول لأن من ذكر هذا الحديث أسقط جزءا منه وهو المسح على الناصية بالإضافة إلى المسح على إيه؟ على العمام قال وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال إنه قال الأصيلي ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي عندنا إمامان وهما ابن بطال والأصيلي وهؤلاء يعني ابن بطال والأصيلي كل واحد منهم له شرح على إيه؟ صحيح الإمام البخاري ابن بطال شرح كتاب الإمام البخاري والأصيلي أحد رواة كتاب الإمام البخاري كما سيمر معنا أبو ذر وكريمة والأصيلي هؤلاء رأوا كتاب الإمام البخاري ها أسبق من ابن بطال طبعا نعم ابن بطال لما نقل هذا الكلام عن الأصيلي كأن الإمام أو كأن الأصيلي في روايته لهذا الحديث ليس فيه أو لهذا الحديث فيه ذكر الناصية ولذلك خطأ روايته من خص ذكر العمامة دون ذكر الناصية قال ذكر العمامة في هذا الباب يعني تفرد ذكر العمامة في هذا الباب وليس مجرد ذكر العمامة وإلا فإن الأحاديث الثابتة ذكرت العمامة مع ذكر الإيه الناصي قال ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي لأن شيبان وغيره يعني وغير شيبان ممن تابع الأوزاعي الذين رأوا هذا الحديث عن يحيى قال ذكروها بدونها
أي بدون ذكر الناس، بدون ذكر العمامة. رووه عن يحيى إيش عندك بدونها هكذا، يعني بإفراد العمامة دون الناصية. هذا هو المتعين، لأن الروايات التي جاءت ذكرت العمامة مع الناصية. أما أن تنفرد العمامة أو تنفرد الرواية بذكر العمامة دون الناصية، هذا هو محل تخطئة الأوزاعي. قال: فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد، فكأنه حكم على رواية الواحد بالشذوذ، وأن الرواية المحفوظة هي رواية الجماعة. قال: وأما متابعة معمر يعني للأوزاعي فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضا مرسلة، لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو، يعني عمرو بن أمية الضمري. قال الحافظ يعني متعقبا كلام ابن بطال المنقول عن مين؟ عن الأصيلي. قال الحافظ: سماعه يعني معمر من عمرو من أبي سلمة، سماعه يعني أبي سلمة من عمرو ممكن، سماعه منه ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة 60، وأبو سلمة مدني. من الذي مات سنة 60؟ اللي هو عمرو بن أمية الضمري، مات بالمدينة في سنة 60. يقول: أبو سلمة مدني، يعني عاش في المدينة ولم يوصف بالتدليس، فكأنهما تعاصرا والتقيا، يعني اللقاء بالنسبة لهما ممكن، حيث عاشا في بلد واحد، ولما لم يؤثر عن أبي سلمة التدليس فتحمل عنعنته على إيه؟ على الاتصال، فتحمل عنعنته على الاتصال. هذا ما أراده بقوله: قال الحافظ: سماعه منه ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة 60، وأبو سلمة مدني ولم يصب بالتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو. فلقاؤه أمر ممكن، بل هو الغالب والراجح، ولذلك تحمل روايته على الاتصال. وقد أخرجه ابن مندى من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه. لعل الرواية أن يعني الرواية التي قال عنها الأصيلي إنما هي مسح على الخفين، يعني اقتصر في الكلام في المسح على إيه؟ على الخفين. وعلى ذلك عندما نفى الأصيلي ذكر أو رواية الأوزاعي في ذكر العمامة، إذن كأن الحديث هذا اقتصر في الذكر على الخفين دون ذكر الإيه؟ دون ذكر العمامة. لكن كما قال الحافظ هنا: وقد أخرجه يعني هذا الحديث ابن مندى من طريق معمر، ومعمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل، لأنها زيادة ثقة. قال: ولا تكون شاذة. ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية، وهذا في الحقيقة انتصار جيد من الحافظ ابن حجر، خصوصا وأن هذه الرواية كما عرفنا أخرجها مين؟ الإمام مسلم، أخرجها الإمام مسلم، أليس كذلك؟ فالرواية صحيحة. ها؟ مسلم ولا البخاري؟ رواية عمرو بن أمية، نعم أحسنت. لا سيما وأن الإمام البخاري قد أخرجها. والإمام البخاري حري به أن يخرج الروايات الصحيحة. فعلى ذكر الروايات الأخرى التي لم تذكر العمامة اقتصرت فيها الرواية على ذكر الخفين، ورواية الأوزاع فيها الزيادة، ولهذا قال إن هذه الزيادة مقبولة، خصوصا وأن الأوزاع قد توبع برواية معمر كما جاءت في رواية ابن منده. فبهذا يثبت ما ذهب إليه الإمام البخاري، ورواية البخاري تكون رواية محفوظة وليست رواية شاذة. قال: ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية، وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي، يعني في هذا الموضوع فليرجع إليه. وهذا الكلام من قاله؟ الحافظ ولا الشوكاني؟ الظاهر أنه من كلام الشوكاني. قال: وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني بلفظ مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين والعمامة في غزوة تبوك، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الطبراني أيضا بلفظ أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة. قال الطبراني: تفرد به عيسى بن سنان. وعن خزيمة بن ثابت أيضا عند الطبراني، يعني وفي الباب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين والخمار. قال: وعن أبي طلحة أيضا وفي الباب عن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق للخرائط بلفظ مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخمار والخفين. وهذه الروايات كلها شاهدة لرواية مين؟ لرواية عمرو بن أمية الضمري. قال: وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم يعني مسحوا على الخفين والعمامة. وفي الباب عن سلمان وثوبان، وسيأتي ذلك. يعني أما حديث سلمان وثوبان فقد أوردهما المجد بن تيمية عقب حديث الثلاثة الذين ذكروا. قال: وسيأتي ذلك. وقد اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه الأوزاعي، خصوصا وأنه روى هذا الحديث، وأحمد بن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوية وأبو ثور وداود بن علي يعني الظاهري. وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول وقد صح الخبر. قال الترمذي، يعني بعد أن أورد هذا الحديث وذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين، قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس رضي الله تعالى عنهم، فكلهم ممن يرى المسح على إيه؟ على العمامة. قال: ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول رحمهم الله، يعني هؤلاء من الصحابة والتابعين. قال: ورواه في الفتح عن الطبري، يعني وهو أيضا منقول أنه مذهب الإمام، ورواه في الفتح هكذا عندكم الليه. أحسنت. قال: وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. يعني كأن عمر رضي الله عنه لم يكتفي بالفعل بل بين أن ذلك أمر جائز، وأنه دعا على من أنكر على ذلك أو أنكر ذلك. قال ورواه في الفتح. ها ما عندنا دليل لأنه ما نقل، لكن جائز أن أناسا سألوا على سبيل الاستفسار، ولا يلزم من الاستفسار أن يكون ذمة خلاف. وأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين أن هذه سنة، ولذلك شدد على من يشكك فيها. ها فلا يلزم من هذا القول أن يكون ثمة خلاف. نعم وهل والعمامة هل يمكن أن تكون غير مشدودة على الرأس؟ ها ونحن فسرنا الخمار بالعمامة لأن النص ورد في العمامة بأي شكل من أشكالها. قال ورواه في الفتح عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر، فكل هؤلاء ممن يرى المسح على العمامة استقلالا. قال واختلفوا هل يحتاج المسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج. قال أبو ثور لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون. وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقتوا. قال ابن حزم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت. وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر. ولعل هذا القيد إنما هو متعلق بالخفين دون العمامة. واضح؟ ممكن. ثم إنه ليس بلازم أن يخلعها، يعني لو أن إنسانا مثلا بعد ما صلى نزعها ثم يعني بعد ما صلى وعند النوم نزعها ثم بمجرد ما استيقظ لبسها. نحن ما لنا في من يشترط، ليس لنا في من يشترط، ما دام جاز لبسها على غير طهارة فالمسح عليها أيضا بدون اشتراط الطهارة قائم. طبعا من اشترط الطهارة يعطيها حكم المسح حكم الخف، فإذا نزعه انتهى وقت المسح ويبدأ ويستأنف المسح بعد أن يلبسه أو يلبسها على الطهارة. أما من لم يشترط ذلك فالمسألة يمكنه أن يلبس العمامة وإن نزعها لأنه بعد أن ينتهي. لكن السؤال هو لو أنه مسح على العمامة ثم نزعها قبل الصلاة وصلى، فهل هذا الأمر يجزي أو ليس أو لا أو غير مجزي؟ هذا محل السؤال. نعم. لأن المعروف أن التوقيت مخصوص بالخف، أما العمامة فليس لها توقيت، ولذلك نقول إن هذا التوقيت وهذا القيد خاص بإيه؟ لأنه ذكر شيئين، شيء مؤقت وشيء غير مؤقت، فيحمل التوقيت على ما عهد فيه أو فيحمل على ما عهد فيه التوقيت وهو يحمل هذا القيد على ما عهد فيه التوقيت وهو المسح على الخفين. واضح؟ قال لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبي حاتم ليس بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الأزدي ليس بشيء. وسئل أحمد ابن حنبل عن هذا الحديث وقال ليس بصحيح، إلا هو تقييد المسح، مسح العمامة بثلاثة أيام في السفر ويوم وليلة في الحضر. قال استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف، يعني بالأحاديث التي مرت معنا، حديث عمرو بن أمية الضمري، وحديث المغيرة بن شعبة، وحديث من الثالث؟ حديث بلال. قال وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث، هكذا عندك بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث، وهي التي قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وسماه. قال وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، يعني أن الغالب من علماء المسلمين لا يرى جواز المسح على العمامة استقلالا، بل لا بد أن تكون تبعا. قال وذهب الجمهور إلى كما قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على المسح على مسح العمامة، ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي، وإليه أيضا ذهب أيضا أبو حنيفة رحمهم الله، واحتجوا بأن فرض الله فرض المسح على الرأس.
كيف الحافظ ذهب هذا المذهب وهو الذي صحح الحديث؟
إيه؟ لأن الحديث صححه قبل الحافظ الإمام البخاري كما عرفت، فهو انتصر الإمام البخاري وقال إن هذه العلل ليست بعلل، ما علوا به وقالوا إنه تفرد به الأوزاعي أو تفرد به معمر، قال هذه ليست علل، هو تكلم من حيث صحة الحديث، أما الكلام من حيث العمل به أو لا فهذا الحديث كما سبق أنا أشرت إلى أن بعض الفقهاء يرى أن هذا الحديث ذكر على سبيل الاختصار، وأن الرواية الكاملة هي التي فيها ذكر المسح على إيه؟ على الناصية والعمامة، ولذلك جمعوا بينهما أو قالوا بضرورة المسح عليهما يعني معا على سبيل الجمع بين الروايات والأخذ بالأحوط. قال واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، أو فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس. هذه أدلتهم التي ردوا بها، فكأنها أدلة عقلية، يعني هذه الأدلة أدلة عقلية، لأنهم ما تمكنوا أو حاولوا أن يطعنوا في الرواية إلا أن الرواية سلمت من الطعن، فاعترضوا عليها بأمور عقلية، منها إن المسح على العمامة لا يسمى مسح على الرأس، ومنها أن المسح على العمامة الأحاديث التي جاءت فيه محتملة المعاني، والمسح على الرأس هو الواجب المتيقن، يقول فلا يترك الأمر المتيقن إلى الأمر المحتمل. فهذه كلها كما قلت أدلة عقلية. ها الجمهور يرون عدم الجواز الاقتصار على العمامة فقط، لكن لو مسح على الناصية والعمامة فهذا أمر جائز. أما أن يقتصر في المسح على العمامة دون أن يمسح شيئا من الرأس فهذا الذي لا يراه الجمهور. لأن عمر رضي الله عنه يرى جواز المسح على الإمام فقط. نعم.
ايه
نعم.
طيب هل يمكن جمع بين الروايتين؟
وهذا الذي ذهب اليه الجمهور، هذا الذي ذهب اليه الجمهور، قالوا انها الروايه جاءت مجمله والروايه الاخرى جاءت مفصله، فيحمل المجمل على المفصل، فيكون المطلوب لمن اراد ان يمسح على العمامه ان يمسح على جزء من الناصيه، يمسح على الناصيه والعمام. والذين ذهبوا إلى جواز الاقتصار على المسح على العمامة قالوا هذا الحديث جاء ولا يتنافى مع حديث المسح على الناصية، لأن هذه يعني طرق، لك أن تمسح على العمامة، ولك أن تمسح على الناصية والعمامة، ولك أن تمسح على الرأس، فكأنها نظروا إليها على أنها من باب التخفيف وأنها من باب الرخص، واضح؟ فلما كانت من باب يقولون ولا تنافية بين حديث المس على الناصية والعمامة وحديث المس على العمامة فقط، ما فيش تنافية بينهما ولا تعارض، لأن هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز. وذا لعلهم إنما قالوا ذلك كما قال الحافظ لأن رواية الأوزاعي رواية ثقة، وعرفنا نحن من قواعد علماء الحديث أن الثقة إذا تفرد برواية قبلت، لأن زيادة الثقة مقبولة. متى نقول لا تقبل؟ إذا تعارضت، والتعارض غير وارد، واضح؟ قال ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسا. يعني والذين قالوا بجواز الاقتصار في المسح على العمامة قالوا كلامكم الذي ذكرتموه ليس بصحيح. هم الجمهور اعترضوا على القائلين بجواز الاقتصار بالمسح على العمامة، قالوا إن من مسح على العمامة لم يمسح على الرأس، لأن العمامة ليست من الرأس، والله إنما أمرنا بمسح الرأس. ورد عليهم القائلون بجواز المسح قالوا كلامكم ليس صحيح، ونحن عندنا لو أن إنسانا اقتصر في المسح على الشعر فهو يجزي، والشعر وحكم العمامة حكم الايه؟ حكم الشعر، حكم العمامة حكم الشعر، كما أن المسح على الشعر مجزي فكذلك المسح على العمامة مجزي. لكن في الحقيقة هذا القول فيه نظر، لأن الشعر جزء من الرأس، أما العمامة ليست جزءا من الرأس. ولو قالوا يعني ولو قال القائلون بجواز الاقتصار على المسح على العمامة لو قالوا يكفينا في هذا ثبوت هذا الأمر ووروده وروايته لكان ذلك كافي، أما هذا القياس فهو قياس مع الفارق، لأن الشعر جزء من الرأس أما العمامة فلا، واضح؟ نعم.
إيش؟ الشعر.
يعني
مثل
أنا
إيه الأصل أنه من الرأس ولا يعني الإنسان يولد به، والرأس إنما يطلق على هذا المجموع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بشعره برأسه ويدبر بالمسح، وغرضه من ذلك مسح الشعر الذي فيه مسح الرأس الذي فيه الشعر. فالشعر أصل من الرأس، لكن العمامة ليست أصلا، وإنما هي شيء يضاف. وما عهد أن ما يضاف يجزي، بدليل أن لو أن إنسانا بدلا من أن يغسل يديه غسل كم الثوب، هل هذا يجزي؟ وبدلا من أن يغسل الرجلين غسل الحذاء، هل هذا كافي؟ ليس بكافي، لأنه هذه ألبسة لا تأخذ حكم العضو. لكن لو عرفنا أن إنسانا امتلأت يده شعرا، فهل يلزمه عند غسل اليد أن يغسل الشعر ولا لا؟ قال: ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى يعني الشعر رأسا. فإن قيل يسمى رأسا مجازا بعلاقة المجاورة، قيل والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال قبلت رأسه، والتقبيل على العمامة. لا، وقد يكون التقبيل أيضا على الرأس نفسه. والكل صحيح ثابت، فقصر الأجزاء نعم، والتقبيل على العمامة. والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة. حقيقة دليل من قال بالجواز هو إثبات هذا الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من باب المنصفين. إيش معنى فقصر الإجزاء؟ هكذا عندكم الإجزاء ولا الأجزاء؟ في وضعت همزة على الألف من فوق، وهذا يعتبر خطأ، والصواب أنه لا توضع همزة مطلقا. قال: فقصر الإجزاء يعني فقولكم يا من قلتم بأنه يجوز المسح على الناصية والعمامة ولا يجوز المسح على العمامة وحدها، هذا من باب التفريق بين المتماثلين، لأن هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التفريق بين المتماثلين. ولهذا قال: فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجبين ليس من داب المنصفين، يعني ليس من شان من ينتصف، أو ليس من شان من ينصف من نفسه، وليس من شان من يقول بالدليل. واضح؟ قال: قوله والخمار، قال هو بكسر الخاء المعجمة النصيف، الخمار هو ليه النصيف، وهو ما ستر شيئا، وكل ما ستر شيئا فهو خماره، كذا في القاموس. والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم، قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، ويؤيد الحديث الذي بعد هذا، يعني في أن الخمار المراد به العمامة.
العمامة الآن إذا لفت على الرأس وأخذت جزءا
الناصي قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. قال: وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار. رواهما أحمد، يعني حديث سلمان وثوبان. قال وعن ذوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد إيش عندكم فأمرهم عندي هذه الكلمة ساقطة فأمرهم أن يمسحوا على العصائب على العصائب والتساخين قال رواه أحمد وأبو داود قال العصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف هذه الأحاديث الثلاثة أيضا ساقها المؤلف ليؤكد بها المعنى الذي ذهب إليه وهو جواز المسح على العمامة فإن في حديث سلمان تصريح بالمسح على العمامة وكذلك في حديث ثوبان حيث رخص لهم بأن يمسحوا على العصائب وهي العمائم ورخص لهم أن يمسحوا على الخمر وهي العمائم وإن قلنا إنها رخصة لكن لا يلزم من الرخصة أن تكون متعلقة بضرورة مثل المسح على الخفين هو رخصة لكن لا يلزم منه أن يكون لضرورة وإن كان الأصل أنها شرعت لضرورة إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني تجاوز بذلك عن الأمة وأصبح هذا أمرا مشروعا قال حديث سلمان أخرجه أيضا الترمذي في العلل ولكنه قال مكان وعلى خماره قال وعلى ناصيته لأن حديث سلمان قال يمسح على خفيه وعلى خماره أو أن يمسح على خفيه وعلى عمامته قال وعلى إيه وعلى ناصيته قال وفي إسناده أبو شريح قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عنه ما اسمه فقال لا أدري لا أعرفه لا أعرف اسمه وفي إسناده أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان وهو مجهول قال الترمذي لا أعرفه ولا أعرف له غير هذا الحديث قال الترمذي لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث إذن فكأن رواية سلمان فيها هذه العلل حيث يوجد فيها المجاهيل فأبو شريح مجهول ومين وأبو مسلم مولى زيد بن صوخان مجهول قال وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضا الحاكم يعني في المستدرك والطبراني يعني في المعجم الكبير وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان قال الخلال في علله إن أحمد قال لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما والضمير في قوله لأنه يعود على مين على ثوبان أي لأن ثوبان مات قديما فكأن راشد بن سعد لم يدركه وعلى ذلك يكون تعليل الإمام أحمد لهذه الرواية بأنها منقطعة إن الرواية فيها انقطاع قال لأنه مات قديما وبعد أن ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله هذه الروايات وما فيها من العلل وما فيها من الضعف وما فيها من المقبول والظاهر أنه رحمه الله قبل حديث ثوبان الأول حيث أقر الحاكم والطبراني في تصحيحه حيث أقر الحاكم في تصحيحه لأن الحاكم إنما رواه في المستدرك والحاكم يصحح ما يرويه في المستدرك قال والأحاديث تدل على أنه يجزئ المسح على العمامة وقد يقول قائل وكيف يستدل الشوكاني بهذه الأحاديث والتي فيها شيء من العلل والجواب إن استدلاله بها على سبيل التبع لا على سبيل أنها أصل في الباب، لأنه قد مر معنا الأحاديث الصحيحة التي ذكرها في أول الباب، وهو حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث بلال وحديث مين؟ المغيرة بن شعبة. فحديث المغيرة أخرجه مسلم، وحديث عمرو بن أمية الضمري رواه مين؟ رواه البخاري. قال: والأحاديث تدل على أنه ينشئ المسح على العمامة، وقد تقدم الكلام عليه وعرفنا المذاهب في ذلك إما استقلالا وإما تبعا، وتدل على جواز المسح على الخف. وسيأتي قوله العصائب هي العمائم كما قال المصنف، وبذلك فسرها أبو عبيد يعني في كتابه الغريب، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو إيه؟ عصابة. قوله والتساخين، قال بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة، هي الخفاف كما قال المصنف رحمه الله. قال ابن رسلان: ويقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لهما من لفظها. وقيل واحدها تسخان وتسخين، هكذا في كتب اللغة والغريب. ثم قال: إيش يعني بقوله كتب الغريب؟ غريب الحديث، ها؟ ما سمع؟ أو كتب غريب اللغة؟ هو قصد بذلك غريب الحديث، لأن علماء اللغة من علماء اللغة من عني بالحديث وبين غريبه وألف في ذلك مؤلفا خاصا، كأبي عبيد في كتابه الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث، وابن قتيبة في كتابه غريب الحديث، والخطابي في كتابه غريب الحديث، والحربي في كتابه غريب الحديث، و ابن الأثير في كتابه غريب الحديث، وهكذا. قال: باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليه. هذا الحديث الذي قال إن المؤلف وهم، فهو من هذا الحديث من أفراد مسلم وليس إيه؟ وليس من المتفق عليه. يقول: قد قدمنا أن البخاري لم يخرجه، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ، والمصنف قد تبعهما. الضمير في تبعهما يعود على مين؟ على المنذري وابن الجوزي، لأنهما وهما، فقال إن هذا الحديث متفق عليه وهو ليس من المتفق عليه. فتنبه، وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه يعني الجمهور، من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة، بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية. وقد تقدم في الباب الأول ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق. وما هو الحق الذي رجحه الشوكاني؟ ها؟ إلا هو جواز الاقتصار في المسح على العمامة. ثم قال: باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. نعم، ايه، على الخمار، ما دام ورد النص بالخمار ايش الذي يمنع؟ ها؟ ثم فسرها بقوله كل ما خمر الرأس، وقد يكون أيضا للمرأة الخمار مثل العمامة، خصوصا إذا كانت المرأة قد تسفعت ولفت المسفع، ها، والنصيف على يعني رأسها ورقبتها، وهذه لو نزعت ربما تسبب أو تضررت كما يتضرر لابس العمامة، فتمسع على الناصية وعلى الخمار. ها؟ إذا مسحت على الناصية وخلعت لا يضر. نعم. ها؟
إذا كانت معصوبة.
ما فهمت سؤالك.
يقول يجوز على الغترة.
إيه إذا كانت كما قال لك معصوبة وتسمى عمامة، لأن خمار المرأة يعني الذي تشده على رأسها بحيث إنه لا يتساقط ليس كخمر كثير من النساء اللي هو طرف الرأس فيه مكشوف ها ويسقط دائما، لأن هناك من النساء من تتخمر بحيث إن هذا الخمار لو نامت به واستيقظت لا يسقط، فمثل هذا لها أن تمسح عليه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. الحديث متفق عليه يعني أخرجه الشيخان وأحمد. قوله أرهقنا العصر أي أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. هذا الحديث ترجم له المؤلف هذه الترجمة التي ذكرناها باب غسل الرجلين وبيان أنها الفرض، يعني أن الواجب في الرجلين هو الغسل، وأن غير الغسل لا يجزي. وهذا فيه رد على من قال بجواز مسح الرجلين، والذين قالوا بجواز مسح الرجلين قالوا إن لنا دليل وهو استنادنا إلى ما جاء في كتاب الله، حيث قال الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الخفض على قراءة الجر. وقراءة الجر وقراءة النصب قراءتان سبعيتان يعني متواترة. على قراءة النصب هي دليل الجمهور، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ذكر الممسوح بين المغسولات وأن أرجلكم معطوفة على إيه؟ على أيديكم وليست بمعطوفة على رؤوسكم، فهذا يدل على أن الواجب في الرجلين هو الغسل. أما قراءة الجر فخرجت على أن الجر إنما هو للمجاورة كما هو معلوم من كلام العرب، فإنهم قد يجرون الكلمات المتجاورة إذا كان في محل جر، كقولهم هذا جحر ضب خرب، والأصل هذا جحر ضب خرب، لأن خريب صفة للجحر، والجحر مرفوع، لكن لما وقعت الكلمة بجوار كلمة مجرورة وهو قوله ضب مضاف إليه جرت تبعا على سبيل التخفيف، لأن العرب تخف. هذا الأصل، لكن أن العرب نطقتها جحر ضب خرب، وكان الذين نطقوها في ذلك أهل احتجاج في اللغة، لذلك خرجها علماء العربية على أن الجر هنا للمجاورة. ها؟ وهكذا غيرها من الألفاظ التي جرت للمجاورة. وبعض العلماء ذهب إلى أن رواية الجر لها معنى، وهو أنها محمولة على المسح على الخفين، ونكمل إن شاء الله فيما بعد، والله سبحانه وتعالى أعلم.